بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجعالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال رحمه الله: باب الجعالة، أي سأذكر لك في هذا الموضع الأحكام المتعلقة بالجعالة. ويذكرونها في هذا الموضع فقهاء الحنابلة وبعض الشافعية رحمهم الله للاتفاق بين أهل العلم على جوازها في اللقطة التي ستأتي بعدها، وبعضهم لا يفردها بباب بل يجعلها في ثنايا بحوث اللقطة كما هو صنيع الخرقي رحمه الله في مختصره وشرحه المغني. وبعض الفقهاء من المالكية والشافعية رحمهم الله يجعلونها بعد الإجارة، لأنه عقد على عمل وللتشابه بين العقدين. الحنفية رحمهم الله لا يعقدون لها بابا أصلا، لأنهم لا يجوزونها فيما سوى ما تقدم، ويأتي إن شاء الله في بحث حكمها. مسائل الجعالة سبع: تعريفها وصورتها وحكمها ودليلها وأركانها وشروطها والفرق بينها وبين عقد الإجارة. فأما التعريف فالجعالة والجعالة والجعالة مثلثة الجيم مأخوذة من الجعل أو من الجعل، و الجعل هو التسمية، لأن الجاعل يسمي القدر المعطى، أو أن الجعل بمعنى الإيجاب، جعلت لك كذا يعني أوجبت لك كذا وكذا، هذا أصل اشتقاقها من جهة اللغة. في الاصطلاح بذل شيء معلوم لمن يعمل عملا، بذل شيء معلوم لمن يعمل عملا. وقال بعض الفقهاء هي الإجارة على منفعة مظنون حصولها، هي الإجارة على منفعة مظنون حصولها. صورتها أن يقول الجاعل: من بنى لي هذا الجدار فله كذا وكذا، أو من رد لي الجمل الشارد فله كذا وكذا، أو من رد العبد الآبق فله كذا وكذا، هذا إذا عقدها مع غير معين. ولها صورة أن يعقدها مع معين، فيقول: إن رددت بعيري فلك كذا وكذا. فالفقهاء يمثلون بمشارطة الطبيب على البر، أو المعلم على الحذق، أو الطالب على رد الآبق. هذه أشهر الأمثلة التي يذكرها الفقهاء رحمه الله، خاصة رد الآبق الذي هو محل اتفاق. حكمها: الجعالة جائزة ومشروعة في رد الضالة ورد الآبق، رد الضالة أو رد الشارد أو رد الآبق، هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. قال الموفق رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا. وأما ما سوى ذلك من الأعمال المجهولة ففيها خلاف، فمنعها الحنفية رحمهم الله للغرر والجهالة قياساً على سائر الإيجارات، لأن العمل مجهول وزمن العمل مجهول، ومن شرط الإجارة العلم بالعمل والعلم بالمدة. وقال المالكية رحمه الله: تجوز في الشيء اليسير إذا علم الجعل وكان العمل معلوما. وذهب الشافعية رحمه الله والحنابلة إلى جوازها، وهو الصواب لما يأتي من دليلها. فدليلها يستدل فقهاء الشافعية والحنابلة رحمهم الله على الجواز مطلقا بدليل الكتاب والسنة والنظر الصحيح. الكتاب في قوله عز وجل في قصة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. والسنة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وكانوا كما عند الترمذي 30 رجلا، فنزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم فطلبوا له الدواء حتى عجزوا، فأتوا إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فقالوا: هل عندكم من دواء أو من راق؟ قالوا: إن تضيفنا عندكم فلم تضيفونا، فلا نرقيه حتى تجعلوا لنا جعلا أو حتى تجعلوا لنا شيئا. فشارطوهم على 30 شهر إمبري. فرقاه أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه واستفتح بالفاتحة بالحمد لله رب العالمين حتى كأنما نشط من عقال وقام ليس به قلب ليس به ضرر، فوفوا لهم وأعطوهم الشياه. فاستشكل الصحابة رضي الله عنهم هذا من جهة الجواز، وهل يأخذون على القرآن أجرا؟ فقالوا: لا نقطع فيها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعوا إليه فضحك صلى الله عليه وسلم وقال: وما يدريك أنها رقية، اضربوا لي معكم بسهم. الحديث متفق عليه. ومن جهة النظر الحاجة تدعو إليها، فإن رد الآبق والضالة لا يمكن أن يكون بعقد إيجار، لأن العمل سيكون مجهولا فيستدل بمحل الاتفاق على محل الخلاف. فإذا جاز في رد الآبق والضالة والشارد يجوز أيضا في العمل المجهول فيما سوى ذلك، كبناء الحائط وخياطة الثوب وحفظ متن من متون الشعر ونحو ذلك. وقد لا يوجد المتبرع لفعل ذلك، لفعل رد الآبق ونحوه. وأما الجهالة والغرر الذي ذكروه فيغتفر، تغتفر الجهالة في العمل وتغتفر أيضا في المدة. فإن قيل: لماذا تغتفر هنا ولا تغتفر في الإجارة؟ نقول: لأن عقد الإجارة عقد لازم يجب الوفاء به، وأما في الجعالة فعقد ليس بلازم، فإذا مضى ثم عنّ له أن يفسخ العقد فله ذلك، ومن هنا يحتمل الغرر. هذا هو الصواب. شروطها: يشترط في الجاعل أن يكون جائز التصرف بأن يكون عاقلا بالغا رشيدا، وجوزها بعض فقهاء المالكية من المميز. ومن شرطها أيضا أن يكون الجاعل مختارا غير مكره. ومن شرط الجعل أن يكون مباحا لا محرما، ولا يشترط العلم به على ما سيأتي. ويشترط في العمل أن يكون معلوما، عفوا، يشترط في الجعل أن يكون مباحا، ويشترط فيه أيضا أن يكون معلوما، هذا باتفاق عند القائلين بالجعالة. أن يكون مباحا وأن يكون معلوما. وأما العمل فيشترط فيه شرط واحد وهو أن يكون مباحا ولا يشترط أن يكون معلوما على الصحيح على خلاف الذي تقدم. فلا يصح جعل شيء لفعل محرم لعصر خمر أو لأكل ميتة أو لغير ذلك من المحرمات. أركانها أربعة: جاعل ومجعول له وجعل وعمل. والعمل يغني عن الصيغة، العمل لا يشترط فيها أن يقول قبلت، بل لو سمعه من وراء جدار وعمل، إذا كان الجعل لغير معين كان العمل قائما مقام القبول. فالصيغة ليست من أركانها، هذه أركان. نوعها عقد الجعالة من العقود الجائزة، لكل منهما فسخه على ما سيأتي. بقي مسألة من رؤوس مسائل الباب، وهي الفرق بين الجعالة والإجارة. الفرق بينهما في ست: عقد الجعالة جائز وعقد الإجارة لازم، والفرق بينهما أن لكل منهما في الجعالة أن يفسخ متى شاء، والعقود لازمة وجائزة، وجائزة تؤول إلى اللزوم، مثل الجائز الذي يؤول إلى اللزوم، ها؟ الجعالة أيضا قد تكون تؤول إلى اللزوم إذا انتهى من العمل، فهي جائزة تؤول إلى اللزوم. الفرق الثاني: لا يعتبر العلم بالمدة في الجعالة ويعتبر في الإجارة، ولا يشترط العلم بالعمل في الجعالة ويشترط في الإجارة، ولا يشترط أن يكون عقد الجعالة مع معين ويشترط في الإجارة، فلا يصح مع مجهول أو مع مبهم. والجعالة الفرق الخامس: لا تتجزأ بأجزاء العمل، وأما الإجارة فتتجزأ بأجزاء العمل. الفرق الأخير: لا يغتفر تعيين العامل في الجعالة ولا يغتفر في الإجارة، أظنه الرابع. فتكون الفروق خمسة على هذا. هذه رؤوس المسائل التي يقبح بطالب علم أن تغيب عنه في هذا الباب، وفروعها يأتي إن شاء الله في كلام المصنف. نعم.
قال رحمه الله: بتثليث الجيم. قاله ابن مالك.
ابن مالك محمد ابن عبد الله ابن مالك صاحب الألفية رحمة الله تعالى عليه، الطائي، من علماء القرن السابع، توفي سنة 72 و600. قال: هذا الجعالة مثلثة الجيم بخلاف الجعل فهو مضموم الجيم فحسب. نعم.
قال ابن فارس: الجعل والجعالة والجعيلة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله.
أحمد بن فارس أبو الحسين من علماء القرن الرابع صاحب مقاييس اللغة، أيضا من كبار علماء اللغة رحمة الله تعالى عليهم جميعا. نعم.
وهي اصطلاحا أن يجعل جائز التصرف شيئا متمولا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما.
وهي اصطلاحا عند الفقهاء أن يجعل، وهذا عند المناطقة يعد من الدور أن يعرف المعرف بلفظه، ويمكن أن يقال في قوله أن يجعل جائز التصرف شيئا معلوما هذا تصوير أو تمثيل للعقد الجعالة وليس حدا لها. وأقرب ما يمكن أن يقال هي بذل شيء معلوم لمن يعمل عملا. أن يجعل جائز التصرف هذا على اشتراطه كما تقدم، وهو العاقل البالغ الرشيد، وفي المميز خلاف كما تقدم، شيئا متمولا أخرج بالمتمول غير المتمول وهو المحرم، فلا يجعله خمرا ولا كلبا ولا خنزيرا ولا ميتة ولا أصناما. فمن شرط الجعل أن يكون متمولا وأن يكون معلوما، فلا تنعقد بمجهول. وإن سمى محرما فوجهان، هل تنعقد أو لا؟ فقيل لا تنعقد أو تفسد، أو تنعقد ويستحق أجرة المثل، يستحق أجرة المثل. والأصل في الجعل أن ما جاز وصح أن يكون أجرة جاز وصح أن يكون جعلا. أن يجعل شيئا متمولا معلوما. استثنى بعض الفقهاء ما يجعله الإمام لمن يدل على قلعة يفتحها المسلمون، أن يجعل له شيئا مجهولا مما سيغنمه المسلم. قال إن فتحنا الحصن، إن دللتنا على الحصن فلك منه شيء. هذا استثناه ترغيبا لهم فيما يعود بالمصلحة على المسلمين. فإذا كان مجهول من مال الحرب اغتفر، كذلك يغتفر في الجهالة ما يؤول إلى العلم، كما في قوله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير. حمل البعير معروف، هو قد يكون عند العقد مجهول لكنه سيؤول للعلم. والعادة في حمل البعير خاصة في قصة يوسف عليه السلام أنه من الحب. قالوا ونمير أهلنا، يعني جاءوا ليأخذوا الميرة من فأوفنا الكيل. فالذي يحمل عادة على الجمال هي الحبوب والتمور ونحو ذلك، فهذه جهالة تؤول إلى العلم. وحمل البعير أيضا معروف بالعادة والعرف، كما ذكر الشيخ في شرحه للزاد حفظه الله أن البعير يحتمل الوسق وهو يعادل 60 صاعا. أن يكون متمولا ومعلوما أو يؤول للعلم كما قلنا، كأن يقول من جاء بعشرة رؤوس فله رأس، مفهومه لو جاء بعشرين فله رأسان، فهذه جهالة تؤول إلى العلم. والمتمول يغني عن قولنا يشترط فيه أن يكون مباحا، لأن كل متمول مباح. قال لمن يعمل له عملا، الذي يظهر والله أعلم أن قوله له ليس به شرط، أن يعمل له أو لغيره، يعمل له أو لغيره. من بنى هذا الحائط قد لا يكون له، أو من رد عبد فلان. قال أن لمن يعمل له عملا معلوما، معلوما أو مجهولا كما سيأتي. فإذا جازت في المجهول جازت في المعلوم. مثل للجعالة بقوله نعم
كرد عبده من محل كذا،
هذا معلوم، العبد معين ومحله معين. نعم.
أو بناء حائط كذا،
هذا أيضا معلوم، بناء حائط كذا، بخلاف ما لو قال من رد عبدي الآبق لا ندري أين هو فهذا مجهول. أو من بنى لي حائطا ما حدد طوله ولا عرضه أيضا هذا مجهول. نعم.
أو عملا مجهولا مدة معلومة كشهر كذا أو مدة مجهولة.
نعم. فيصح على كل حال، سواء كانت المدة معلومة خلاف الإجارة كما تقدم، أو كانت مجهولة. بل قال بعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم لا يصح التأقيت، لو جعل وقتا ما صح عقد جعالة، ولزمه أن يعين العمل لتكون إجارة. قالوا كالقراض لا يصح أن يؤقته، المضاربة لا يصح أن يقتل، يقول خذ هذه 100,000 تاجر فيها ولك الثلثان من الربح ولي الثلث، ولا يحدده بمدة، لماذا لا يحدد بمدة؟ لأن له أن يفسخ في أي وقت شاء. وهو أيضا مذهب المالكية أن التاقيت يفسد عقد الجعالة، فتصح بالمعلوم الوقت المعلوم، هذا مذهب الحنابلة، وتصح بالمجهول، وهو الصواب. إذا جازت بالمجهول جازت بالمعلوم، لا يزيدها إلا رفعا عن الغرر والجهلة فيها. تحديد المدة يقلل من الغرر، يقلل من الغرر، وجوازها وعدم لزومها لا ينفي هذا، فهي عقد جائز كما تقدم بخلاف الإجارة. فلا تفتقر إلى تحديد المدة، مثلها مثل العقود الجائزة الأخرى كالشركة والوكالة، لا يحدد فيها مدة. وله أيضا أن يجعلها معلومة فيقيدها بزمن، كقوله من بنى لي هذا الحائط خلال هذا اليوم فله كذا وكذا، فلو بنى نصفه خلال هذا اليوم وترك النصف الباقي اليوم الثاني ما استحق الجعل، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: فلا يشترط العلم بالعمل.
نعم. لا يشترط العلم بالعمل، هذا يشير إلى خلاف الحنفية رحمه الله، فإنهم للضرورة جوزوها في رد الآبق ونحوه، وأما في سائر الأعمال فمنعوها، والجمهور على جوازها على التفصيل عند المالكية بين اليسير وغيره. وقد يختلف الفقهاء في بعض الفروع التي قد تتردد بين الجعالة والإجارة، كما قلنا في مشارطة الطبيب، هل يكون على عقد الإجارة أو الجعالة، مشارطة الطبيب على البر، ومشارطة المعلم على الحذق في تعليم القرآن أو غيره، واستخراج المياه من الآبار على خروج الماء، يقول من حفر لي بئرا حتى يخرج الماء، فهذه هل هي إجارة أو جعالة؟ والمغارسة، قال من غرس هذه الأرض فله ثلث الغرس إذا حي، قد يغرس ولا يعيش، قد يعجز عن ذلك، فهل تكون جعالة أو تكون إجارة؟ قد يحصل خلاف بين الفقهاء رحمه الله كما ذكر الحفيد في البداية. قال: فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة، هذا العمل الذي لا يمكن ضبطه كما تقدم في رد الآبق ونحوه، أما إذا أمكن ضبطه فالأولى أن يضبط، من بنى لي جدارا طوله كذا وعرضه كذا، فكلما كان العقد أبعد عن الغرر كان أفضل، هذا هكذا نص بعض الفقهاء، إذا أمكن ضبط العمل فإنه يشترط ضبطه وإلا جاز. كذلك المدة لا يشترط العلم بها على الخلاف الذي تقدم. نعم. قال: ويجوز،
قال رحمه الله: ويجوز الجمع بينهما هنا بخلاف الإجارة.
نعم، يعني بين المعلوم والمجهول، أما الإجارة فلا تصح إلا بالعلم بالأجرة والعلم بالعمل. نعم.
قال: ولا تعيين العامل.
لا يشترط تعيين العامل، وإن قام به اثنان فأكثر اقتسموا الجعل، إلا أن يعين، إذا عينه اختص المعين بالجعل. نعم.
للحاجة،
فإذا عينه استحق وحده الجعل، لو قال إن بنيت لي الجدار فلك 1000 ريال، سبقه غيره هو بنى الجدار، لا يستحق 1000 لأنه فضولي. بعض الفقهاء استثنى رد الآبق، قالوا حتى لو ما عينه، حتى لو عين غيره ورد الآبق استحق، وفي رد الآبق خاصة سنة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نذكرها في محلها إن شاء الله تعالى. واستثنى بعض الفقهاء إذا كان العامل معروفا بهذا الفعل، معروفا بهذا الفعل كالدلال، جعل جعلا لمعين على أن يبيع سيارته، إن بعت السيارة بكذا وكذا، إن دللت دليت على السيارة فبعتها بعشرة فانباعت بعشرة آلاف فلك ألف. فقام دلال آخر ودلها، قالوا هذا أوقف نفسه على هذا العمل فيستحق الجعل. قال ولا تتعين ولا تعين العامل للحاجة، يعني اغتفر هذا كله جهالة المدة، جهالة عدم اشتراط العلم بالعامل، كل هذا للحاجة لمثل هذا العقد، كما قلنا في رد الضوال ورد الآبقين لا يمكن أن يعلم المدة ولا أن يعلم الجهد الذي يبذله إلى أن يردها. نعم.
قال ويقوم العمل مقام القبول.
فلا يشترط الصيغة القولية خلاف الإجارة والبيع. نعم.
لأنه يدل عليه كالوكالة. ودليلها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وحديث الذي
تقدم. نعم.
قال رحمه الله والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه كرد عبد ولقطة، فإن كانت في يده فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبح له أخذه.
إن كانت العبد في يده لم يبح له الجعل، بل يجب عليه أن يرده لأنه صار أمانة في يده. إن جعل جعلا وهو عند الجعل في يد السامع فلا يأتي به ويقول أعطني الجعل، لأنه قد وجب عليه الرد من قبل أن يجعل له جعلا. قال كرد عبد ولقطة، رد العبد حقيقة، رد اللقطة مجاز لأن اللقطة لا تهرب.
نعم. قال رحمه الله وكخياطة وبناء حائط وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال.
فإن الجعالة فيها تجوز، وهو بهذا التمثيل كأنه يشير إلى خلاف الحنفية فيما سوى ما تقدم. والخياطة والتفصيل يعني يتردد فيها الفقهاء في تصوير عقدها وفي التفريق بين ما كان الثوب من العامل أو من الجاعل. فإذا قال هذا الثوب إن خط فصلت أو خط هذا الثوب الذي هو القماش لك كذا وكذا، عقد جعالة. لكن ماذا لو كان القماش إن خط لي هذا الثوب والثوب للعامل، فماذا يكون عقد؟ هل يكون استثناء أو يكون قد جمع بين البيع والإجارة، يبيع عليه القماش ثم يستأجره في تفصيله، وحينها لا بد من التفصيل في العقد، كم قيمة الثوب وكم قيمة التفصيل والخياطة، حتى إذا ما لو أتلف القماش ضمنه بقيمته، وأما التفصيل لو فصل وانتهى ثم احترق الثوب فليس له أن يطالب إلا بثمن القماش، لا يطالبه بعمله. وبعضهم يصوره على أنه نوع من الاستثناء، وعقد الاستثناء أكثر أهل العلم لا يجوزونه، يجوزه استحسان الحنفية رحمهم الله، لا يصح عند الجمهور إلا أن يكون على سنن عقد السلم، أن يكون إلى أجل معلوم أن يسلم رأس المال في مجلس العقد. الاستصناع لا يسلم رأس المال في مجلس العقد ولا يكون هناك أجل معلوم، بل يجعل له أمدا ما غير محدد. قال كخياطة وبناء حائط. نعم.
وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال
المباحة.
قال فمن فعله بعد علمه بقوله أي بقول صاحب العمل من فعل كذا فله كذا استحقه،
استحقه إن فعله بعد علمه، أما قبل علمه بالجعل فيكون فضوليا لا يستحق شيئا، وسيأتي النطق بمفهوم عبارتي هذه. نعم. لماذا يستحقه؟
لأن العقد استقر بتمام العمل
ولا يشترط القبول القولي. نعم.
والجماعة إذا عملوه يقتسمونه بالسوية.
نعم، يقتسمونه إذا تساوى عملهم، إذا تساوى عملهم. فيما لا يتعدد كبناء هذا الحائط. أما لو أمكن التعدد فلكل منهما جعل، فلكل منهما مسمى، مثل أن يقول من حفظ كذا فله كذا، من حفظ الجرومية فله 100 ريال، فكل من حفظها ممن بلغه قوله هذا يستحق عليه، إلا أن يقيده بزمن أو يقيده بجماعة أو يفسخ، لو كثروا عليه يفسخ الجعالة، يقول لن أعطي أحدا بعد هذا، فيمكن أن يتعدد الجعل. على يعني أن الشيخ حفظه الله يتشدد في أخذ الجعل ووضعه في سبيل العلم، وأن يبقى معظما في قلوب النشأ، وأن لا يكون بينهم هذا التنافس في العلم بسبب الدنيا، أن لا يسعوا إلى العلم سواء خاصة القرآن، لأنهم يتحاسدون ويتباغضون ويفرحون بأخطاء بعضهم البعض إذا أخطأوا في القرآن حتى يسبقوا غيرهم، ولأنه ما عهد في عهد السلف رحمهم الله. نعم، ولعله يأتي الإشارة إلى هذا أيضا في غير هذا الموضع. نعم.
قال رحمه الله: والجماعة إذا عملوه يقتسمونه بالسوية، لأنه مشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا فيه.
ظاهروا ولو تفاوتوا في العمل، ولو تفاوتوا في العمل إلا أن يصطلحوا على شيء. نعم.
قال: وإن بلغه الجعل في أثنائه، أي أثناء العمل، يأخذ قسط تمامه.
بدأ يبني جدار غيره، وبعد أن بنى النصف قال له الناس: ترى فلان جعل لمن يبني الجدار 1000 ريال، كم يستحق؟
بنى الثلث،
بنى النصف، 500. ثم بلغه الجعل، سيأخذ ما تمام البناء فقط، يأخذ نصف الجعل. نعم.
قال: لأن ما فعل،
يقول العبرة بالعمل، أتم العمل كله ولو سبق العمل الجعل فيستحقه. نعم. لأن ما فعله،
لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون فيه، فلم يستحق به عوضا،
لأنه لا يجب عليه هذا الفعل إلا رد الآبق، سيأتي أو إنقاذ الآخرين من الهلكة، فلو علم بعد ذلك استحق الجعل، لأنه فعل ما يجب عليه. وهل يشترط أن يفعل بنية الرجوع أو لا؟ يأتي إن شاء الله. نعم.
وإن لم يبلغه إلا بعد العمل لم يستحق شيئا لذلك.
نعم. فهو من قبيل تصرف الفضول كما تقدم. نعم.
والجعالة عقد جائز،
هذا نوعها. نعم.
لكل منهما فسخها كالمضاربة.
يفرع على قوله عقد جائز فروع، الفرع الأول لكل منهما فسخها، هذا بلا خلاف بين أهل العلم. نعم.
فمتى كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل فإنه لا يستحق شيئا،
هذا الفرع الثاني، والفاء هنا التفريع. إذا كان الفسخ من العامل فله حالة أن يفسخ بعد تمام العمل فلا عبرة بهذا الفسخ وقد استحق الجعل، أو أن يفسخ أثناء العمل ولو لم يبق من العمل شيء فهو رضي بإسقاط حقه فلا يستحق شيئا. بعض الفقهاء قالوا له قسطه من الجعل، من الجعل، إن عمل 1/3 يستحق ثلثي الجعل، وبعضهم قال يستحق أجرة المثل، لكن الأجرة الصواب أنه لا يستحق الأجرة، لأن الإجارة عقد لازم ولا بد من رضا المتعاقدين ولا بد من إيجاب وقبول، وهذا لم يوجد هنا. لماذا لا يستحق شيئا إذا فسخ قبل تمام العمل؟
قال: لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه،
كالعامل في المساقة لا يستحق شيئا، ساق وقبل أن تخرج الثمرة وتطيب ترك سقاية الزرع، فوت على نفسه. نعم.
قال: وإن كان الفسخ من الجاعل بعد الشروع في العمل فللعامل أجرة مثل عمله.
و وبعد التمام له تمام الجعل. بعض الفقهاء قالوا ليس له أجرة مثل عمله، وإنما له نسبته من الجعل، وهذا بينهما خلاف. يعني يقول من بنى الجدار، العادة في الجاعل أن يجعل أكثر من الأجرة ليرغب العمال في العمل، فيقول من بنى الحائط فله 1000 ريال، لو استأجر من يبني ربما بناه 500، لكن قد يتأخر في عقد الإجارة إلى الغد أو إلى بعده، ويريد أن يحفز العمال على البناء لهم، فبنى منهم العامل 2/3 ثم فسخ الجاعل، قال لا لن أعطيك شيئا. فأجرة العمل 500 تمامه، فهل نعطيه وقد بنى الثلثين؟ هل نعطيه 2/3 الـ500 أو نعطيه 2/3 الجعل؟ 500 هي أجرة المثل، لو سألنا أهل العرف قالوا من بنى هذا الجدار يستحق 500، فهل نقسمها على 3 ونعطيه 2/3، أو نقسم 1000 الذي جعله الجاعل؟ فالمصنف هنا اختار أن العامل أجرة مثل عمله. نعم. لماذا؟
قال لأنه عمله بعوض لم يسلم له،
ما عمله تبرعا. وإن فسخ الجاعل قبل الشروع في العمل، قال
وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل، قال وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل جاز، لأنها عقد جائز.
نعم، قبل الشروع، بعد الشروع له أن يزيد، إذا شرع في العمل للجاعل أن يزيد، لأنه زاد العامل خيرا، لكن ليس له أن ينقص، إلا أن يفسخ، إلا أن يفسخ. نعم.
قال رحمه الله: ومع الاختلاف في أصله أي أصل الجعل أو قدره يقبل قول الجاعل،
لأنه منكر، والأصل عدم الجعالة. الاختلاف بينهما يكون في أصل الجعالة، فيقول أنت جعلت لمن يخيط الثوب 100 ريال، وهو يقول لا، فالذي يدعي خلاف الأصل هو الذي يطالب بالبينة. لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى أقوام أموال أناس ودماءهم، ولكن البينة على المدعى، ولكن اليمين على المدعى عليه. فالأصل العدم، والعامل هنا يقول قد كان منك أن جعلت لنا كذا وكذا، فالمدعي من قوله مجرد عن عرف أو عن فقوله فالمدعي من قوله مجرد عن أصل أو عرف بصدق يشهد، وقيل من قال قد كان ادعى، من يقول قد كان كذا وكذا منك، أنت جعلت لنا 1000 ريال إن بنينا الحائط أو خطنا الثوب، هذا ينقل عن الأصل. ولم يكن لمن عليه يدعى، الذي يقول لا لم يكن شيء من هذا، هذا مدع عليه، هو الذي تعاد إليه اليمين. فالاختلاف يكون في أصل العقد، وقد يكون في قدر الجعل. فبعد أن بنى الحائط أو رد الآبق أو وجد اللقطة أو خاط الثوب أو أصلح الجوال، قال إن أصلحت الجوال فلك كذا وكذا، فلما أصلح الجوال قال سلمني 5000 ريال أو 1000 ريال، قال لا، أنا قلت من أصلح الجوال فله 100، لا يستحق العامل إلا 100، إلا أن يأتي ببينة أن الجاعل جعل له 5000 أو جعل له 1000، أو لا يستحق إلا 100 مع يمين الجاعل، فيحلف أنني ما قلت لك إلا لك 100، لأن هذا هو الأصل. قال لأنه ممكن، والأصل براءة الذمة. بعض الفقهاء استثنى ما لو خالف العادة والعرف، فبنى الجدار ثم طالبه العامل بالجعل، قال كم الجعل؟ قال الجعل 1000. قال لا أنا قلت ريال. فالعادة والعرف تكذب من الجاعل. لا يمكن لأحد أن يبني الحائط، أن يسعى لبناء الحائط ليحصل على ريال، فنقول لا لا أنت تطالب أنت بالبينة أنك ما قلت إلا ريال، وإلا يحلف لك العامل أنك قلت بألف ويستحق عليه. وهذا وجههم في القضاء. نعم.
قال رحمه الله: لأنه منكر والأصل براءة ذمته، ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن لم يستحق عوضا.
يقول الموفق رحمه الله: لا نعلم في هذا خلافا، لأنه متبرع وهو أشبه بالفضولي. نعم. قال لأنه
بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزم.
لا يلزم الإنسان، أو لا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه. بعض الفقهاء كما قلنا استثنى ما جرى به العرف، استثنوا 3 مسائل: استثنوا رد الآبق حتى لا يلحق بدار الحرب ويعود ضرره على المسلمين، واستثنوا ما جرى به العرف، واستثنوا ما لو كان العمل في واجبا كإنقاذ من هلكه من غرق أو حرق، فلو عمله بدون جعل استحقه. لكن استحق ماذا؟ استحق جعلا أو يرضخ له، أو يستحق أجرة المثل؟ هذا بحث آخر. لماذا لا يستحق شيئا إذا عمل عملا لغيره بدون جعل؟ قال لأنه
بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه.
نعم.
ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزم.
بعضهم استثنى ما جرى به العرف، ما جرى به العرف، يعني جاء أوقف السيارة تحت الميكروفون وقام هذا ودل عليها وباعها، صاح عليها بالميكروفون حتى استقر العقد على أحدهم 20,000. جاء الدلال يطالبه بأجرة الدلالة فيلزمه، جرى العرف أن الدلال له كذا وكذا. كذلك الحمال، جرى العرف أن من يملأ العربية ويوصلها أنه 5 ريالات، أو عرف أهل السوق له كذا وكذا يستحقها. هذا يأخذ حكم الجعالة للإجارة، لأن لو كانت إجارة لا بد من العقد، لا بد من إيجاب القبول، لا بد من تعيين العامل. لكن من رآه يشتري وحمل له حتى أوصل للسيارة استحق عليه أجرة المثل، أو ما جعله العرف له، استحق ما جعله العرف له. قال إلا، استثنى رحمه الله مسألتين. الأولى قال إلا
في تخليص متاع غيره من هلكة فله أجرة المثل ترغيبا.
هذا في أصح القولين عن الإمام رحمه الله، وهو منصوص أحمد أنه يستحق أجرة المثل ترغيبا له في هذا العمل. هذا في من أدى ما وجب على غيره، يعني أنت يجب عليك أن تنقذ مالك من الهلكة، من الغرق أو الهلكة، فإذا قام به غيرك استحق أجرة المثل. نعم.
وإلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق من المصري أو خارجه.
من المصري أو خارجه يستحق دينارا أو 12 درهما، وهذا يدل على أن الدينار يعادل 12 درهما، كما في السرقة لا قطع إلا في ربع دينار أو 3 دراهم، فربع الدينار يعادل 3 دراهم. وفي وجه آخر أنه لا يستحق إلا ما بذل له بالمعروف. وجه هذا القول ما سيأتي من أثر. وقوله من المصري أو خارجه إشارة إلى الخلاف. بعض الفقهاء قالوا إن بعدت المسافة بعدت المسافة زيد له. قال بعضهم يستحق 40 درهما، ذكر هذا بعض قضاة الإسلام كشريح وغيره. وليس في هذا سنة، ليس في هذا سنة ثابتة. قال من مصر أو خارجه. ما وجه هذا القول أنه يستحق دينارا أو 12 درهما؟ عن رد الآبق خاصة لا رد الضالة. قال
روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم.
هذا من أصول المذهب، ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم يؤخذ به. نعم.
لقول ابن أبي مليكة وعمر بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا.
نعم، هذا روي لكنه مرسل ولا يصح. عمر بن دينار ليس صحابيا، هذا رواه البيهقي وضعفه، وضعفه الألباني رحمه الله في رواية الغريب، وقال أحمد رحمه الله قد تكلم الناس فيه. ففي المسألة روايتان عن الإمام رحمه الله، هذا التي ذكرها المصنف هي الرواية الأولى وهو مذهب مالك وأصحاب الرأي، وعنه رحمه الله أي أحمد أنه لا يستحق شيئا، ونص الخرقي رحمه الله أنه يرجع بما أنفق عليه فقط، يعني لو وجد الآبق وأنفق عليه طعاما وشرابا وكسوة وحملا إلى أن يعود استحق ما أنفق، ولا يستحق فوق ذلك شيء. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، وهو الذي صححه الموفق رحمه الله عليه في المغني. قال الأصل عدم الوجوب، لا يجب على صاحب على السيد أن يعطي هذا شيئا، وكغيره من الأعمال إذا عمل عملا بغير جعل لا يستحق شيئا، فكذلك رد الآبق. قد يجب عليه ديانة، يجب عليه ديانة أن يرد الآبق. لماذا؟ لا يلحق بدار الحرب ويعود ضرره على المسلمين. نعم. بعض الفقهاء قالوا يرضخ له، يعني لا يسمى شيء، التسمية هذه ما ثبتت. يستحق كما هو مذهب الحنفي والمالكي، لكن لا يرضخ، لا يحدد له شيء، وإنما يرضخ له على سبيل الإكرام والتحفيز له ولغيره أن يفعل مثل هذا الفعل الذي فيه مصلحة لعموم المسلمين. نعم.
قال رحمه الله ويرجع راد الآبق بنفقته أيضا لأنه مأذون في الإنفاق شرعا لحرمة النفس.
نعم، حرمة نفسه بخلاف اللقطة. اللقطة لا ينفق عليها إلا الضالة، الضالة قد ينفق عليها، فله أن ينفق عليها لكن بنية إن نوى الرجوع يرجع، إن لم ينوي الرجوع لم يحرم عليه الرجوع. إذا نوى التبرع والصدقة، نوى الإشفاق والإحسان إلى الدابة، فليس له أن يرجع. إذا لم ينوي هنا يقع الخلاف، هل يرجع أو لا، وهل فعل هذا واجب عليه أو لم يجب عليه. إنقاذ النفس من الهلكة، نفس الآدمي واجب، لكن إنقاذ البهيمة هل هو واجب أو لا، تقدم معنا في الوديعة. هل يجب عليه أن يطعم البقرة أو البعير المودع عنده أو الضال إذا وجده؟ هل يجب عليه أن ينفق ويجب أن يستدين لينفق عليه ثم يرجع على صاحبها؟ فنفس البهيمة ليست كنفس الآدمي، نفس الآدمي حرمتها قوية فينفق عليه ويرجع بنفقته إن نوى بالإجماع، إن نوى الرجوع وأذن له المالك فهذا بالإجماع. إذا نوى الرجوع ولم يأذن أو منعه فهنا يقع الخلاف بين العلماء رحمه الله. نعم. وهذا فيه رعاية لمصالح المسلمين، لو لم يستحق الرجوع ضاعت مصالح المسلمين بهذا. نعم.
قال ومحله إن لم ينوي التبرع،
فإن نوى التبرع فلا أجرة له، سواء تبرع بالرد أو بالنفقة. نعم.
قال ولو هرب منه في الطريق،
ولو هرب منه في الطريق له أن يرجع بالنفقة. قلت أنا أمسكته ويأتي ببينة، لا بد أن يأتي ببينة لأنه سيدعي مالا على سيده، ولو هنا إشارة إلى الطريق أي إلى الخلاف، لو هرب فلم يأتي بشيء، لم يستفد السيد منه شيئا، فقيل أنه لا يستحق شيئا، لا نفقة ولا جعل، لا يستحق قسطا من الدينار أو من الدراهم. نعم.
قال وعلم وإن مات السيد رجع في تركته،
رجع من رد الآبق في تركته يكون دينا عليه قبل قسمتها. نعم.
وعلم منه جواز أخذ الآبق لمن وجده وهو أمانة بيده.
بلا خلاف هاتان مسألتان، أنه يجوز له أن يأخذه لكن يأخذه للحفظ لا للتملك، فهو مال كاللقط، ويعرفه إن جهل سيده، وهو أمانة بيده. ماذا يفرع عليه إذا في قوله وهو أمانة؟ لا يضمنه إلا أن يتعدى أو يفرط. نعم. وله أجر من جهة الديانة في حفظه. نعم. ومن ادعاه؟
قال رحمه الله من ادعاه فصدقه العبد أخذه.
إذا جهل السيد فوجد في الطريق من ادعى قال هذا عبدي وصدقه من رده، له أن يدفعه إليه ولا يكون مفرطا. ومن شرطه أن يكون العبد مكلفا، أن يكون بالغا. نعم.
قال فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه.
نعم. هذا بلا خلاف بينهم. لماذا؟
ليحفظه لصاحبه.
نعم.
وله بيعه لمصلحة،
إذا وجد المصلحة في بيع باعه وحفظ ثمنه لسيده.
ولا يملكه ملتقطه بالتعريف كضوال للإبل،
وإنه يتحفظ بنفسه لا يعرفه إلا على سبيل الإحسان يعرف، لكن لا يتملكه بعد الحول. نعم.
وإن باعه ففاسد،
إن باعه فالبيع فاسد إذا باعه لغير مصلحة، هذا يفسد البيع في قول أكثر العلم، ولا يترتب عليه حكم من أحكام البيع الصحيح. وهذه المسائل غير موجودة في زماننا، هل تدرس؟ هل من حكمة دراستها مع عدم وجود العبيد؟ نعم تدرس وتحفظ وتتناقل، لأننا لا ندري ماذا سيكون، كما حفظ السلف لنا هذا العلم نحفظه لمن بعدنا، قد يعود الرق في زمن الأزمان، لا ندري عن أحوال الناس، وليس في هذا ضير، وقد يكون لهذه المسائل نظائر أخرى في غير الرق فيستفاد منها في ذلك. ولذلك ما أصاب من حذف هذه المسائل من كتب الفقه، تبقى أصول الشريعة في محلها، ويوجر الإنسان على تعلمها، وقد يحتاج لها ولو بعد حين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.